في لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحج، أليس هذا من قلب النية؟ فالجواب لا، هذا إظهارا للشعيرة، إظهارا للشعيرة. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني إذا لم تلبي من عقد إحرام، كما أن تكبيرة الإحرام لو لم تكبر من عقد الصلاة. فهمت يا أخي؟ إذن قول الملبي لبيك عمرة أو حجا أو حج أو عمرة وحجا ليس إلا لإظهار هذه الشعيرة فقط. ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله الفقهاء رحمهم الله: اللهم إني أريد أن نسك العمرة فيسرها لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. لا تقول هذا، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن النية لغة القصد، واصطلاح النية العمل، ومحلها القلب. شوف الخلاصة، والنطق بها بدعة. إذن أنكر على من نطق بها أو لا؟ أنكر عليه، ولكن بهدوء أقول له: يا أخي، هذه ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فدعها. فإذا قال: قالها فلان في كتاب الفلاني، قلت: القول ما قال الله ورسوله. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الأخيرة وهي نية المعمول له هي التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ولا لا؟ نعم، يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد رجلين يصليان بينهما كما بين المشرق والمغرب في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص. هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. تجد شخصين يطلبان العلم، التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، وهما يقرآن في كتاب واحد وعلى مدرس واحد. فالناس في الجملة الأخيرة يتفاوتون تفاوتا عظيما، أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض. إنما لكل امرئ ما نوى. واضح؟ هذا رجل طلب الفقه. ليش يا أخي طلب الفقه؟ قال: عشان أكون قاضي، عشان أكون قاضيا. والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة. والثاني قيل له: لما طلبت الفقه؟ قال: لأكون عالما معلما لأمة محمد. ها، بينهما فرق ولا لا؟ ها، بينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما وهو من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله، لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. أعوذ بالله. أخلص النية لله عز وجل. واضح؟ طيب، صار الناس يختلفون في هذه الجملة: وإنما لكل امرئ ما نوى. كمل. اختلافا عظيما، ويتباعدون تباعدا عظيما. طيب، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر، فقال: من كانت هجرته، الهجرة هي الترك، والمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشبه، هذا له باب آخر، لكن نريد أن نعرف الهجرة. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، أو من مكة إلى المدينة، هذه هجرة. ومأخوذة منين؟ من الهجر وهو الترك. من كان هجرته إلى الله ورسوله، كهجرته إلى الله ورسوله. رجل انتقل من مكة قبل الفتح إلى المدينة يريد الله ورسوله. وش معنى يريد الله؟ يعني يريد ثواب الله، ويريد الوصول إلى الله، كقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله. طيب، يريد الله أن يريد وجه الله ونصرة دين الله، هذه إرادة حسنة. رسوله يريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنه ونشر دينه، فهجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو إذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل، بأعظم مما عمل، وكذلك الرسول. طيب، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن نهاجر إلى رسول الله؟ فالجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لا نهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحت الثرى. وأما إلى سنته وشرعه فهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. أذهب إلى بلد أنصر فيها شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأذود عنه، هذه شريعة إلى رسول الله، هذه هجرة إلى رسول الله. الهجرة إلى الله في كل وقت وحين، الهجرة إلى رسول الله إلى شخصه في حياته وشريعته، إلى شخصه وشريعته في حياته، بعد مماته إيش؟ إلى شريعته. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله في دائما، وإلى الرسول متى؟ في حياته، وإلى شريعته بعد وفاته. طيب، من ذهب مثلا من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها، خطبها وقالت: لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو دنيا يصيبها، علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. انتهى الكلام على الحديث من حيث اللفظ والشرع. أما الفوائد فهذا الحديث أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، وليس من أركان الخمسة، لكن على الإسلام مداره. ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح فهو ميزان أعمال الجوارح. أفهمتم يا جماعة؟ شف، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رجل مخلص، مخلص غاية الإخلاص، يريد الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، لكنه أتى ببدعة كثيرة. عبد الرحمن جمعة موجود؟ مو موجود، هم هو بحاضر؟ أي وين؟ الشغل؟ رجل مخلص لله عز وجل لكن يعمل عملا بدعيا، هذا من جهة النية طيبة، لكن من جهة البدعة، من جهة العمل عجيب سيء مردود لفقد موافقة الشريعة. رجل آخر أتى بصلاة فريضة على أتم وجه، لكن يرائي والده قلنا ليش لم يصلي مع الجماعة؟ قال خايف النبوة. هذا فقد ايش؟ فقد الإخلاص، لا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا من أبيه أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تعالى بالصلاة. من فوائد هذا الحديث أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيجب أن تميز، يجب أن تميز. ولنضرب مثلا بالصلاة حتى لا تتشعب علينا العلوم. الصلاة مثلا إنسان أراد أن يصلي بعد الزوال، ما هذه الصلاة؟ بعد زوال الشمس الظهر، يجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن غيرها، واضح؟ إذا كان عليه ظهران، ظهر أمس وظهر قبل أمس، يجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر قبل أمس، لأن كل صلاة لها نية. طيب، لو نوى بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، خرج من بيته متطهر وراح ودخل المسجد ولا في قلبه إنه ظهر ولا عصر ولا عشاء، بس إنه فرض الوقت، تجزي أو لا تجزي؟ على القاعدة اللي احنا قلنا ما تجزي، لأنه ما عين الظهر. وهذا هو المذهب، وإذا قلت لكم المذهب يعني مذهب الحنابلة، وقيل تجزئ وهو رواية عن أحمد أنه إذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن أحيانا يجي الإنسان مع العجلة على طول يكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعيدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا. حتى الإمام أحيانا يسرج، يعني معنى يسرج لغة عامية، هذا إيش معنى يسرج؟ نعم، يسرح في الغنم أو الإبل أو البقر. يلا أنت أجب، أنت قلت يسرح، يسرح بخيال إلى وين؟ طيب، على كل حال يسج يعني يسر وكبر، على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لازم لا بد أن يعيد، وعلى القول الراجح لا يعيد، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، الحث على الإخلاص لله عز وجل لقوله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله ودار آخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص جدير بالحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس من أجلها، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها مشروعية الهجرة، لأنها انقسمت إلى مقبولة ومردودة، والمقبولة هي المشروعة وهو كذلك. فالهجرة سنة مؤكدة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإذا كان الإنسان في بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وجب عليه أن يهاجر، مثل أن يضرب على الصلاة أو على الصيام أو على قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، فهنا يجب أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. طيب، من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالتنويع، تنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له. ثانيا الهجرة، قسمها إلى قسمين، شرعية وغير شرعية. وهذا من حسن التعليم. ولذلك ينبغي للمعلم ألا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسب، بل يؤصل، يعني يجعل أصولا ويجعل قواعد ويجعل تقسيما، لأن ذلك أدعى لثبوت العلم في قلبه. أما أن تركب عليه مسائل ما أصع ما ينساه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو، قال إلى الله ورسوله، ولقد ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ نقول أما ما يتعلق بالشريعة فبالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. طيب، صار هذا هو الفرق. فإذا قال قائل هل ينزل المطر غدا؟ قال الله ورسوله أعلم. ماذا نقول؟ غلط ولا خطأ ولا صحيح؟ خطأ. رسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. إذا قال هل هذا حرام أو حلال؟ قال الله ورسوله أعلم. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم لله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاعه. الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة الشرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك، جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم. فجاء يسأل أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع، رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجلين والثلاث من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل هو الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي، حافظ، ذكي، مثابر، محب للعلم. طيب، ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب، حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة يطالع. قال العلم لا يعدل شيء أفضل. وآخر كان بروح أدفع عن البلد لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم أو أن يدافع العدل؟ يدافع العدل، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش في ما سبق قوله: إنما الأعمال بالنيات. ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ ارفع يدك. نعم،
فيه من البلاغة الحصر.
الحصر،
الحكم
المذكور. ما هو الحصر؟
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه.
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه. ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات، أي معنى الجملة أن للعمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
إيه، وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير
وشر. إيه، وش معنى الجملة الآن؟ أنا أعرف النيات ما ينويه الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال.
نعم،
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية، كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي، إلا من أكره فلا ينوي لأنه مكره. طيب، النية قال العلماء إنها تميز سعد تميز العادات عن العبادات، والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي.
العبادات
تميز العادات عن العبادات،
مثلا الغسل قد يقع تبرجا
كرجل يغتسل، قد يكون تبرجا، قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعض عن بعض. أحمد،
لا شخص يريد أن يصلي فإن هذه الصلاة صلاة الظهر،
نعم أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله وإنما لكل من ما نوى، هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟ هي غيرها. إلى ما الذي ورد بها؟
نية المعمول له
وهو الإخلاص. لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله، وقد يعمل لدنيا يصيبه، وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله فمن كانت هجرته، دكتور صالح، ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم، في اللغة الترك.
فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخف إبراهيم، هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ نسي
مسافر.
نعم،
قد يكون السفر
للحج.
نعم،
يسافر مكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب الله فيكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أمثلة لا حصل. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا يدخل في هذا؟ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، ونوى أنت طالق غير مقيدة بالجين واليدين، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا، إن من الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، ووجب على الزوجة ألا تطالبه. وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا أخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها القلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي وراء ارفع يدك. نعم، ايش لا يجهر؟ ليش؟ شان القلب يطابق اللسان.
هذا يستحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابه والسلف الصالح لم يجهر بهذه النيه.
نعم، اذا لا يتكلم بالنيه لا جهرا ولا سرا، لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان النيه محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج؟
الحقيقة أن
إيش؟
الحج والعمرة.
نعم،
الحقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. عليه كيف معك؟
سؤال
الشيخ،
سمعت السؤال
الشيخ، لكن هل يدخل في ذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم،
يدخل بهذا. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب إذن نعم استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الآيات ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد من ثبوت اللقي. ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه، وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق. ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل. قال بعض أهل العلم ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيء. طيب فالحديث إذن صحيح ولا صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال مالك رحمه الله الحديث الثاني. نعم ايش اخذ كل الفوائد؟ ناخذ كل الفوائد. نعم نعم الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس هذا إذا أذن. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل نعم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. بينما هذه هي بين، ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد. وجلوس لا تعبث بالباب، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم. ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة، وتارة تكون اسما موصولا، وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحب، وتستعمل اسما موصولا عند طيب وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي كما قال ابن مالك رحمه الله وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا بعت عليك بيتي ذات اشتريت أي التي اشتريت. قال اطلع علينا رجل شرير بياض الثياب، رجل مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب، رجل عادي شديد سواد الشعر يعني أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال لا يرى عليه أثر السفر لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، يكون أشعث رأسه ويكون مغبرا وتكون ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا يعني وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. يقول جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله جلس إلى النبي لم يقل عنده ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، كفيه أي كفي هذا الرجل، على فخذيه أي على فخذي هذا الرجل ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من شدة الاحترام. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن العرابي ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه باسم النبوة بوصف النبوة أو الرسالة. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا التي لنفي الجنس، وهي أعم النفي، نفي الجنس أعم النفي. واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، تقدير المحذوف حق. وقول إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، وليس خبرها. لماذا لا يكون خبرها؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. فصارت الجملة الآن فيها شيء محذوف، ما هو؟ الخبر وتقدير حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة باطلة تسمى آلهة وليست آلهة، وأن محمدا رسول الله، يعني تشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه يعني يخاطب، لكن إظهاره باسمه العلم أوكب وأشد تعظيما. وقول محمد هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار، وإن شئت قل الخارج من الأرض، وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان، أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت، أي تقصد البيت لأداء النسك. فقال: صدقت. قال: صدقت. من يلقى؟ نعم نعم. يقول: إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأل ويصدق. قال: صدقت من؟ جبريل وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأل ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعود نشرح هذه الأركان الخمسة، فنقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نسأل لماذا جعل هذان ركنا واحدا لم يجعل ركنين؟ والجواب أن الشهادة بهذين تنبني عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص أو تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك، فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي، اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،